بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أتصور من الأبحاث السابقة اتضح لنا المنهج الذي يتبعه المذهب الذاتي للوصول إلى اليقين، وأن هذا المنهج يختلف بشكل أساس وجوهري عن المنهج الذي يتبعه المنطق الأرسطي للوصول إلى اليقين، والفوارق اتضحت. هذه الفوارق تارة كانت في الطريق وأخرى كانت في النتائج. فإن الطريق الذي يتبعه المنهج الأرسطي كان يقوم على أساس التوالد الموضوعي، بخلاف الطريق الذي يقوم عليه المذهب الذاتي فإنه كان يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى التوالد الموضوعي، والمرحلة الثانية التوالد الذاتي. هذا من حيث الطريق. وأما من حيث النتائج فقد اتضح أيضا أن النتائج التي ينتهي إليها المنطق الأرسطي هو اليقين المنطقي، وأن النتيجة التي ينتهي إليها المذهب الذاتي هو اليقين الموضوعي. طبعا هناك تفصيلات كثيرة أخرى، ولكنه كما تعلمون ليس بحثنا هنا في ما يتعلق بالمنهج وبالمنطق، وإنما دخلنا هذا البحث للوقوف على مسألة التواتر الذي هو أحد أقسام الخبر الذي هو محل الكلام. طبعا المنهج الذاتي أو المذهب الذاتي عندما يعتمد هذه الطريقة يتخذ لذلك طريقتان من قبيل ما قرأنا في المنطق الأرسطي في القياس. تارة يكون قياس من الشكل الأول، وأخرى قياس من الشكل الثاني، وثالثة من الشكل الثالث، وهكذا. تارة يكون اقتراني، تارة يكون استثنائي، عليكم السلام. كل هذه هي الطرق التي يستعملها أو ينتهجها المنطق الأرسطي للوصول إلى النتيجة. هل هناك طريقة مخصوصة للمذهب الذاتي ينتهجها للوصول إلى اليقين الموضوعي أم لا؟ بنحو العموم توجد هناك طريقتان للمذهب الذاتي. طبعا أنا هذا سواء كان الأسس المنطقية أو الكتاب المذهب الذاتي ده أحاول مفاتيح هذه النظرية، أحاول في هذه الدروس أبينها، وإلا تفصيلات المسائل كما هو واضح موكول إلى محله. توجد طريقتان لذلك. هذا البحث نحن أشرنا إليه في كتاب المذهب الذاتي في صفحة 209. قلنا إن الاستدلال الاستقرائي له أحد شكلين من قبيل الأشكال التي هي في المنطق الأرسطي. هنا أيضا يوجد ماذا؟ شكلان. طبعا هذا البحث أيضا الإخوة إذا يريدون إذا عندهم هذا الكتاب يمكنهم أن يراجعوه في بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي المجلد الرابع أيضا صفحة 329، هناك أيضا عرضة لهذه القضية. الطريق الأول طبعا أيضا بنحو الإجمال فقط من قبيل العناوين أيضا والفتاوى، الطريق الأول يتجه إلى إثبات سببية أليف لباء. طبعا عندما نقول وأليف وباء مراد عندنا ماذا؟ ظاهرتان في الطبيعة من قبيل المثال الذي يضربه السيد الشهيد، من قبيل الشفاء من الصداع وأخذ حبة الإسبرين، هذه هاتان ظاهرتان. نحن نجد عندما نعطي الإنسان المصاب بالصداع نعطيه حبة الإسبرين يشفى من هذا المرض من هذا الصداع. إذن توجد عندنا ماذا؟ ظاهرتان. الظاهرة الأولى هي أخذ حبة الإسبرين والتي هي أليف بمنزلة السبب، والظاهرة الثانية هي الشفاء من الصداع التي هي بمنزلة ماذا؟ المسبب والذي يعبر عنها بباء. الشكل الأول يسير بهذا الاتجاه، التفتوا جيدا، يتجه إلى إثبات سببية أليف لباء، حيث نعلم بأن أليف موجود مع عدد كبير من الباءات، ونشك في أن هل أن أليف سبب لباء أو ليس سببا لباء. أوضح المثال، أنتم تجدون بأنه نحن قد نعطي لإنسان على سبيل المثال مصاب بصداع نعطيه حبة الأسبرين، بعد ساعة نجد أنه ارتفع ماذا؟ صداعه، ونعطي لشخص آخر حبة أسبرين أيضا مصاب بالصداع، وبعد ساعتين أو ساعة أيضا يرتفع ماذا؟ صداعه، ونعطي لثالث حبة الأسبرين أيضا مصاب بالصداع ويرتفع ماذا؟ صداعه، وهكذا افترضوا إلى 5 تجارب إلى 4 تجارب نجد بأنه ماذا؟ عندما نعطي حبة الأسبرين يرتفع الصداع. هنا يوجد احتمالان من الناحية المنطقية. الاحتمال الأول هو أن حبة الأسبرين هي سبب ماذا؟ لرفع الصداع، وهذا معنى سببية أليف ماذا؟ لباء. وأخرى لا، يحتمل أنه من باب الصدفة أن النوم ساعة أيضا كان يرفع ماذا؟ هذا الإنسان كان متعب لم ينم يومين كان عنده صداع، فمن أخذ حبة الأسبرين نام بعدها ساعة، وبعد أن جلس من النوم وجد أن الصداع ماذا؟ قد ارتفع. هنا يوجد احتمال أن رفع الصداع إما مسبب عن حبة الأسبرين وإما مسبب عن ماذا؟ عن النوم. إذن يوجد هناك احتمال سبب آخر، يوجد سبب ولكن لا نعلم أن السبب هو حبة الأسبرين أو أن السبب هو ماذا؟ النوم. الثاني أيضا أخذ حبة الأسبرين ولكن بعد ذلك كان قد أخذ مولانا إناء من اللبن، شرب لبن، ولعل هذا اللبن كان سببا ماذا؟ ها؟ في رفع حبة الأسبرين، في رفع الصداع. إذن نحن هنا نجد تقارنا بين أليف وبين عدد من الباءات. الباءات يعني شنو؟ يعني رفع الصداع، ولا نعلم أن أليف هو السبب أو أن السبب يحتمل أن يكون باء، يحتمل أن يكون تاء أو دال أو هاء مثلا، هاي الأسباب الأخرى، يعني النوم، يعني الركض ساعة، يعني شرب إناء من اللبن، هذه نعبر عنها ماذا؟ بتاء دال هاء، أسباب أخرى. هنا يتجه المنطق الأورسطي بأي اتجاه؟ يحاول من خلال قوانين الاستقراء أن ينفي تلك الاحتمالات للسببية، يعني التاء دال هاء، ليثبت أن السبب كان ماذا؟ كان أليف يعني حبة الأسبرين. ما أدري واضح هذه الطريقة؟ إذن الطريقة الأولى بتعبير السيد الشهيد في التقريرات بحثه هو إثبات علية الموجود. نعلم أن حبة الإسبرين موجودة، ولكن لا نعلم أنها هي العلة أو أن العلة ماذا؟ شيء آخر. إثبات العلية، أليف موجودة ولكن لا نعلم أنها ماذا؟ علة أو ليست ماذا؟ أو ليست بعلة. نحاول من خلال قوانين الاستقراء أن نثبت أنه هو العلة دون الاحتمالات ماذا؟ دون الأسباب الأخرى ودون الاحتمالات الأخرى. ما أدري واضح ولا هذا؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، نعلم بوجود العلة وأن أليف وأن حبة الأسبرين هي العلة، نعلم أنها يعني العلية نعلمها بين أليف وباء، ولكن لا نعلم أن أليف موجودة أو غير موجودة. ما أدري واضح الفرق بين الأمرين؟ في الأمر الأول كان عندنا شيء موجود هو حبة الأسبرين، ولكن نشك أنه علة أو ليس بعلة. نحاول أن نثبت ماذا؟ علية الموجود. في الحالة الثانية أو في الشكل الثاني نعلم أن حبة الأسبرين هي ماذا؟ علة، لا مو موجودة، علة، ولكن لا نعلم أنها موجودة أو غير ماذا؟ أو غير موجودة. يعني العلية نعلمها قائمة بين ماذا؟ بين حبة الأسبرين وبين ماذا؟ وبين رفع الصداع، ولكن لا أعلم أنه توجد هذه العلة أو لا توجد. يعني إثبات الصغرى بعد ثبوت قانون ماذا؟ قانون السببية وقانون العلية. لذا هذه العبارة التي احنا في المذهب الذاتي هكذا كتبنا، قلنا يتجه إلى إثبات، هذا الشكل الأول، إلى إثبات سببية أليف لباء، حيث نعلم أن أليف موجود ولكن لا نعلم أنه علة أو ليس بعلة. أما الاتجاه الثاني أو الشكل الثاني يتجه إلى إثبات وجود أليف واقترانه بالباءات، حيث نعلم بأن بين أليف وباء علاقة، ولكن نشك أن أليف موجودة أو غير ماذا؟ أو غير موجودة. وهذا الذي يعبر عنه سيد الشهيد في تقريرات بحثه، يقول أن القضية الاستقرائية تكون بأحد الشكلين: الأول إثبات علية الموجود، الثاني إثبات وجود صغرى العلة بعد الفراغ ماذا؟ عن عليتها. وهذان هما الشكلان اللذان يحاول المنطق الأورسطي، عفوا المنطق الذاتي والمذهب الذاتي دائما ماذا؟ إما أن يسلك الشكل الأول يعني إثبات علية الموجود، وإما أن يسلك ماذا؟ الشكل الثاني يعني إثبات الصغرى العلية ماذا؟ المفروغة عنها. ما أدري واضح هذا؟ وعلى هذا الأساس أنت لا، طبعا لكل من هذين الشكلين أقسام متعددة يكون في علمكم. احنا أشرنا إلى بعضها أقسامها هنا في صفحة 209، هنا قلنا بأن الشكل الأول كذا والشكل الثاني ماذا؟ له مناهج، له طرق متعددة، له بيانات متعددة، أشرنا إلى بعضها، ولعله الإخوة اللي يريدون التفصيل موجود في الأسس المنطقية للاستقراء على أي الأحوال. إذن المنطق الأورسطي، هسه إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما ندخل إلى بحث التواتر لابد أن نعرف بأن التواتر لكي يثبت اليقين على أساس المنطق الذاتي هل يعتمد الشكل الأول أو يعتمد ماذا؟ الشكل الثاني. القضية التجريبية لكي تثبت اليقين على أساس المنطق الذاتي هل تعتمد الشكل الأول أو تعتمد ماذا؟ الشكل الثاني. كما في المنطق الأورسطي تارة نأخذ النتيجة من خلال الشكل الأول، وأخرى نأخذ النتيجة ماذا؟ من خلال الشكل الثاني، وثالثا نأخذ النتيجة من خلال الشكل الثالث، وهكذا. واضح هذا الأمر؟ جيد. تقريبا الآن أكو بقية نكات أخرى، ولكنه أريد أن أبين النتيجة الأساسية التي استنتجها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من نظريته هذه. بنحو الإجمال، لابد أن تعلموا بأنه أساساً عموم الأدلة، خلوا ذهنكم جيداً يمي، عموم الأدلة التي ذكرت لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من قبل الفلاسفة أو كانت من قبل المتكلمين، عموم الأدلة هي أدلة ماذا؟ عقلية. معنى عقلية يعني أن كبرى الاستدلال، لأنكم تعلمون أنه فلاسفة أو متكلمين أو عرفاء ينتهجون أي منهج؟ المنهج الأرسطي، يعني الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث وهكذا، ولا يوجد عندهم طريق ثالث. حتى الاستقراء إذا اعتمدوا عليه يعتمدون عليه باعتبار أنه يتضمن ماذا؟ يتضمن قياسا خفيا كما بينا في الأبحاث السابقة. عموم الأدلة إما صغرا وكبرى، وإما كبرى لا صغرى، يعني الصغرى تؤخذ من العلوم الطبيعية ولكن الكبرى تؤخذ ماذا؟ من القواعد. ما هي؟ من القواعد العقلية. والقواعد العقلية إما قواعد عقلية أولية، وإما قواعد عقلية ماذا؟ ها؟ نظرية ليست بديهية ولكن ترجع إلى الأولية. هذه عموم الطرق. أنت عندما ترجع إلى سواء كان ما يتعلق بالتسلسل، بالدور، ما أدري بالحدوث، بالإمكان، بالحركة، بكل هذه كلها ماذا؟ كلها أدلة تعتمد القواعد ماذا؟ القواعد العقلية. وأنتم تعلمون جيدا أن الاتجاه الذي ساد لعله من 200-300 سنة عند الغربيين وعند فلاسفة الغرب كان هو الاتجاه، طبعا وإن كان في الآونة الأخيرة بدأوا يتراجعون، ولكنه كانوا يعتقدون بأنه الأساس هو الحس والتجربة، فما لا يمكن الإحساس ولا وما لا يمكن تجربته فهو موجود أو غير موجود، غير موجود. ومن هنا كل الأدلة التي كانت تعتمد العقل والقواعد العقلية لإثبات وجود الله سقطت عندهم، ومع سقوطها لم يبقى عندهم دليل على إثبات ماذا؟ على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ولكن نفس هؤلاء الذين اعتمدوا هذا الطريق لعدم وجود طريق لإثبات وجود الله لم يقبلوا نظريات المثاليين الذين أنكروا الواقع الموضوعي وعدم وأنكروا عدم إمكان معرفة الواقع الموضوعي، بل اعتمدوا على نتائج التجربة والتجريبيات فآمنوا بمعطيات العلوم الطبيعية. يعني عندما يأتون إلى الطب يعتمدون نتائج التجربة في الطب أو لا يعتمدون؟ نعم يعتمدون. عندما يأتون إلى الفيزياء، إلى الكيمياء، إلى الفلك، إلى المعادن، إلى علوم الأرض، إلى علوم السماء، كلها هذه علوم، ولكن علوم قائمة على أساس ماذا؟ على أساس التجربة، ومعطيات التجربة بالنسبة إليهم مقبولة أو غير مقبولة؟ نعم مقبولة، وكانوا يعتقدون بأنها تفيد ماذا؟ تفيد الجزم. طبعا بعض النظريات كانت تقول بأنه ماذا؟ لا تفيد إلا الاحتمال العالي، موجودة في كتب دكتور زكي نجيب محمود المنطق الوضعي، وأصلا يعتقد بأنه أساسا لا مجال للقطع، حتى اليقين ماذا؟ حتى اليقين الموضوعي، وإنما كل ما في الأمر أنه يوجد ماذا عندنا؟ ها؟ عندنا درجات تصديق، إما درجة تصديق عالية تصل 98% وإما درجة تصديق نازلة تصل ماذا؟ 60% 50%، لكن تبقى في عالم ماذا؟ في عالم الاحتمال لا في عالم الجزم. يعني لا نصل إلى درجة الجزم، وإن كان كثير من العلماء الغربيين المؤمنون بالتجربة آمنوا بأن نتائج العلوم الطبيعية توصل الإنسان إلى ماذا؟ توصل الإنسان إلى اليقين، ولو كان يقينا موضوعيا بالمعنى الذي يعني ثبوت المحمول للموضوع. من هنا هؤلاء جاءوا وميزوا، قالوا إذا كان عندكم دليل علمي، مقصودهم من العلم يعني قائم على أساس التجربة ومعطيات التجربة، يعني نفس الطريق الذي يعتمد لإثبات نتائج العلوم الطبيعية، إذا كان عندكم طريق من هذا القبيل لإثبات وجود الله فنحن نقبل، أما إذا طرقكم كلها قائمة على أسس وقواعد عقلية فالعقل ونتائج العقل نحن نقبلها أو لا نقبلها، لا نقبلها، إذن لا يبقى عندنا طريق لإثبات وجود الله. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة لعله أعمارهم ما أدري تسع ولا لا، في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت هناك دعوات عريضة طويلة في فصل العلم عن الفلسفة، وفصل العلم عن ماذا؟ عن الدين، وفصل العلم عن الإيمان بالله. كان يقولون أن العلم ده يمشي باتجاه، وأن الفلسفة والإيمان بالله والدين يمشي ماذا؟ باتجاه آخر. ما معنى هذا يمشي باتجاه وذاك يمشي باتجاه؟ يعني هذا يقوم على أسس منهجية معينة وهي العلوم الطبيعية توصلنا إلى نتائج يمكن قبولها، ولكن هذا يمشي على أسس ميتافيزيقية لا يمكن التثبت من صحتها، ومن هنا لا يمكن القبول ماذا بنتائجها. ومن هنا جاءت دعوات الفصل بين العلم وبين الإيمان، بين العلم وبين وجود الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضحة النقطة هذه، أنه المنهج بأي اتجاه كان يسير. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا يكون في علمكم أن السيد الشهيد إنما انتهى إلى هذه النظرية كانت أسباب متعددة، واحدة من الأسباب هي نفس قضية التواتر اللي إن شاء الله أشير إليها بعد ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول، هسه بغض النظر أن المحاولة مقبولة أو غير مقبولة، حاول في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء أن يقول أن الأساس المنطقي والمنهج المتبع في الوصول إلى نتائج مقبولة في العلوم الطبيعية يمكن الاستناد إليه بنفسه لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. مو أنه يوجد منهجان طريقان، هذا طريق وماذا؟ وذاك طريق. الطريق والمنهج والمذهب المنطقي في العلوم الطبيعية وفي الإيمان بالله ما هو؟ واحد لا متعدد. وإذا صار واحدا ماذا؟ قال فأنتم بين أمرين، إما أن تقبلوا نتائج هذا المنهج مطلقا، وإما ماذا؟ وإما أن ترفضوا نتائج هذا المنهج مطلقا. أما أن تقبلوا نتائج هذا المنهج في العلوم الطبيعية وترفضوا نتائج هذا المذهب والمنهج في الأمور غير الطبيعية يعني الميتافيزيقية يعني الإيمان بالله وغيره، هذا يتضمن أو يكمن فيه تناقض ماذا؟ تناقض منطقي، لأن المنهج والطريقة واحد. بعبارة أخرى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بعبارة ثالثة لا معنى لأن تكون باؤك تجر وباؤنا ماذا؟ لا تجر، لأن هذا المنهج استعمل في العلوم الطبيعية فتقبلون نتائج العلوم الطبيعية، أما عندما نستعمل هذا المنهج في إثبات وجود الله فلا تقبلون ماذا؟ مع أن المنهج والطريقة ما هي؟ واحدة. وإن شاء الله تعالى إذا وفقنا أنه هذا المذهب الذاتي أو الأسس نقف عليه، يتضح أن السيد الشهيد يحاول ماذا؟ يحاول إثبات وجود الله من خلال الشكل الأول، يعني إثبات ماذا؟ ها؟ إثبات علية الموجود، ولكن في القضايا التجريبية والمتواترة وغيرها يحاول أن يستند إلى ماذا؟ إلى الشكل الثاني لا إلى الشكل الأول. ما أدري واضح مدعى الكتاب ما هو؟ مدعى الكتاب أن هناك أساسا منطقيا واحدا للعلوم الطبيعية وللأمور ماذا؟ الميتافيزيقية. فإذا كان الأساس المنطقي واحدا إما أن تقبل النتائج جميعا فيهما وإما ماذا؟ وإما أن ترفض النتائج. تدرون معنى رفض النتائج شنو؟ يعني يصيرون مثاليين، يعني لا وجود للواقع الموضوعي، وإذا كان موجود يمكن معرفته أو لا يمكن. والاتجاه الغربي العام في الاتجاه الغربي هو ماذا؟ أنه ليس مثالي، يدعي أنه هو واقعي وليس مثالي. لذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنوان كتابه أتصور واضح الآن عندما نقرأه: دراسة جديدة للاستقراء. طبعا الاستقراء الذي هذا الاستقراء الناقص كان في المنطق الأرسطي، ولكنه كان يتضمن قياسا خفيا للوصول إلى نتيجة. السيد الشهيد قبل هذا الطريق أو لم يقبل؟ لم يقبل. لذا تعبيره دراسة جديدة للاستقراء، لأن الاستقراء ليس من مبدعاتي ومن اختراعاتي وأفكار السيد الشهيد، الاستقراء كان موجودا. نعم، الذي حاول السيد الشهيد أن يبينه أن الاستقراء لكي يعطي نتيجة يحتاج إلى قياس خفي أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. قال دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. كل الهم والهدف وماذا؟ ومن هنا يتضح لك أن الأبحاث المنهجية والأبحاث المنطقية لها دور أساس في تكوين ماذا؟ قل معك، في تكوين ماذا؟ الرؤية الكونية. يعني إذا الأساس المنطقي مالك بهذا الاتجاه قد لا يولد لك رؤية كونية، إذا كان الأساس المنطقي لك بذاك الاتجاه قد يولد لك ماذا؟ رؤية كونية. ما أدري واضح؟ بعبارة أخرى، إذا كان أساسك المنهجي، أساسك المنطقي، ومنهجك في عملية الاستنباط هو ماذا؟ هو نتائج العلوم الطبيعية أو نتائج التجربة، وهذا يثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى أو لا يثبت؟ كما كان يقول الغربيون لا يثبت. فإذا لم يثبت المبدأ يثبت المعاد أو لا يثبت؟ ها؟ ها؟ قل لا يثبت. إذا لم يثبت لا المبدأ ولا المعاد يثبت نبوة ورسالة وشريعة أو لا يثبت؟ لا يثبت. وإذا لم تثبت كل هذه الرؤية الكونية والأساس في الرؤية الكونية بعد تثبت مسألة الأخلاق والإيثار والإنفاق وأولاد أو لا يثبت؟ ها؟ لا معنى إيثار وإنفاق وكذا إذا كان هناك معاد وكانت هناك ماذا؟ دار آخرة. أما إذا كانت الدنيا الإنسان نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، إلى بعد معنى أنه أعطي أراعي لا أقتل لا كذا أو لا معنى له؟ وأنا أتصور والعرف بباك، انظر بأن المدنية الغربية الآن ماذا تفعل بالعالم؟ لا لا لا، رؤية الكونية هذه في الكنيسة موجودة، مو رؤية كونية في الحياة موجودة. لا أقول ما أتكلم عن شخص مولانا، أتكلم عن الممارسة. أنت الآن عندما تمارس عند استعداد يقتل أمة كاملة لأجل مصالحها، ضمن أي أساس تستطيع أن تقبله إذا تريد تحلل ضمن الرؤية الكونية؟ هذا يؤمن بوجود الله؟ هذا يؤمن بوجود المعاد؟ هذا يؤمن بوجود العادل؟ هذا يؤمن بوجود الحكمة؟ قد أنه لقلقت لسان يقولها، ولكنه من الناحية الممارسة هذا أني نابع من هذا الأصل أو نابع من أصل أنه لا الله ولا معاد ولا أخلاق ولا دين، أي منهما؟ لا، أنا دا أتكلم الرؤية الكونية التوحيدية. أنا مقصودي بأنه هؤلاء لا يملكوا، طبعا أي واحد عنده رؤية كونية وهو أنه المادة نموت ونحن، هذا عنده رؤية كونية. لا، أنا دا أنفي هذاك، أريد أقول بأنه هذه تنتج هالرؤية الكونية. إذا كتنتج هذا بعد توسع في الرؤية الكونية، أنا الآن مو في الإصطلاح، أريد أقول هذا يقوم على أي أساس وهذا يقوم على أساس ماذا؟ على أساس آخر. هذني أساسين بعد ينطلق منها. نعم، جيد. هسه يقول بأنه هذه رؤية كونية، أقول الآن مو مشحف الاصطلاح، أنا مو يم الاصطلاح، نعم هذا كان قائم على، بس أريد أقول بأنه أساسا المنهج المنطقي، خلوا ذهنكم يم أريد أوصل إلى نتيجة، المنهج المنطقي إذا داخل في كل مفردات عقائدنا ورؤيتنا الكونية والأفكار والثقافة والإيديولوجيا المتركبة عليها أو ليس داخلا؟ ها؟ واضح أمامكم الآن، منهج الأرسطي كان يوصل إلى نتائج، والمنهج التجريبي يوصل إلى نفس النتائج ونتائج أخرى، هو يوصل إلى نتائج أخرى. إذن المنهج المنطقي والمنهج الذي أو المنطق له مدخلية في كل مفردات عقائدنا أو ليست له مدخلية، وإذا كانت له مدخلية في المفردات العقائدية له مدخلية في المفردات الفقهية أو ليس له، كلها قائمة مترابطة، هذا كل المترابط. هسه عند ذلك يتضح لك بأنه عندما يأتي بعض الناس كبرت عمائمهم أو صغرت يقول لك بأنه ماكو حاجة لدراسة المنطق، وقعا شو تقول له هيك إنسان، شو تقول له يعني؟ وهذا ما يدري واقعا، ما يدري بأن المنهج المنطقي شنو دوره، هو متصور بأن المنهج المنطقي يعني شكل الأول شكل الثاني وانتهت القضية، وذن يعمات يعني أمور بديهية واضحة لا حاجة أن يقرأها الإنسان. لا يا أخوان، مو الشكل القضية. لذا أنا ما أتصور أن الإخوة الذين يحضرون دروسنا لعله ما من درس إذا جاءت مناسبة نحن ركزنا على أنه الإنسان إذا أراد أن يدخل أي حقل من حقول المعرفة لابد أن يبدأ بأين؟ يبدأ بالمنهج. طبعا من أقول المنهج مرادي ماذا؟ المنطق، الطريقة التي يتبعها لتحقيق المسائل. يريد يدخل علم الأصول لابد عنده منهج، يريد يدخل علم التفسير لابد عنده منهج، يريد يدخل علم الفقه لابد عنده منهج، يريد يدخل علم الفلسفة لابد عنده منهج. ما يمكن الدخول إلى باب من أبواب المعرفة وأنت لا تملك ماذا؟ ها؟ المنهج. ومن هنا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يؤسس منهجا ثم بنى كل مفرداته العقائدية والأصولية والفقهية على أساس ماذا؟ هذا المنهج. لذا تجدون في الفتاوى الواضحة حاول ماذا؟ ها؟ مقدمة الفتاوى مسألة العقائد يثبتها من خلال ماذا؟ من خلال هذا منهجي. في الأصول كثير من المفردات الأصولية قائمة على أي أساس؟ على هذا الأساس. في الفقه في كثير من المباني الفقهية حاول أن يثبتها ماذا؟ ونحن حاولنا بنحو الإجمال في هذا الكتاب بلا تفصيل ماذا نفعل؟ أنه عندما نبين المنهج ننتقل إلى ماذا؟ ننتقي في القسم الثاني اللي هو يمثل العمود الفقري للكتاب، يعني من صفحة 115 إلى صفحة 580 تقريبا، وإلا 110 صفحات مرتبطة ماذا؟ ببيان إجمالي لهذا المنهج، وإلا تفصيله وين موجود هنا؟ إنما المهم كان عندنا هو بيان النتائج المترتبة على هذا المنهج. لذا قسمناها الفصل الأول في معطيات البحث المنطقي، الفصل الثاني في معطيات البحث الفلسفي، الفصل الثالث في معطيات البحث العقائدي، والفصل الرابع في معطيات البحث ماذا؟ الأصولي. بعد البحث الفقهي تركناه لأنه هو مفصل، يعني بعبارة أخرى أن هذا المنهج له مدخلية كاملة. أين له مدخلية كاملة في مثل هذه الأبحاث؟ والآن دعوة واضحة لإخواني، اطمئنوا يا إخوان، إذا أنت ما تعرف المنهج الذي تنطلق منه تبقى تحفظ مجموعة من المعلومات، ما تصير مفكر، ما تصير محقق، ما تصير صاحب أطروحة، يعني لا يمكنك أن تنظم الأطروحة. أرجع إلى الجملة الأخيرة اللي يقولها سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي أشار إليها بشكل مفصل، هذا الشارحة التي موجودة على صدر الكتاب أشار إليها في صفحة 507 من الكتاب، يعني صف من الأسس المنطقية، هناك تحت عنوان الكلمة الأخيرة، قال إن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا بها يقول تبرهن هذه الدراسة على حقيقة في غاية الأهمية من الناحية العقائدية، لأن المفردات العقائدية هي الأصل في رؤيتنا الكونية وفي الأيديولوجيا والثقافة المترتبة عليها. وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم. الأساس أساس ماذا؟ واحد. المنهج منهج ماذا؟ واحد. ما أدري يتذكر الإخوة قلنا بأنه في المنهج الأورسطي دائما السير من العام إلى ماذا؟ إلى الخاص. وقلنا بأنه إذا تمت المقدمات يمكن أن لا نقبل النتيجة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا تمت المقدمات فالنتيجة ضرورية لازمة، ولو لم نقبل للزم ماذا؟ للزم التناقض. لماذا؟ لأن هذه النتيجة مستبطنة أين؟ مستبطنة في المقدمات، ومع قبول المقدمات لا تقبل النتيجة، يعني يستلزم ماذا؟ تقبل المقدمات ولا ماذا؟ ولا تقبل المقدمات. هذا هو الجمع بين النقيضين. نفس البيان السيد الشهيد يستعمل مع من؟ ها؟ مع علماء التجربة، مع الحسيين. يقول أنتم إذا قبلتم هذه المقدمات لابد أن تلتزموا ماذا؟ بالنتائج. فإذا بعضتم النتائج، آمنتم ببعض وكفرتم ببعض، هذا يستلزم منه ماذا؟ تناقضا منطقيا. قال هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم عن طريق، فالإنسان يعني الإنسان الحسي التجريبي بين أمرين، فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، يعني ماذا يكون واقعيا لو مثاليا؟ بعد يكون مثاليا، ينكر الواقع أبدا ولا يمكن معرفة الواقع، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. وهكذا نبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي. واحدة من النقاط اللي أنا عادة كنت أذكرها لخصائص فكر السيد الشهيد، أنتم عندما تأتون إلى المحققين، تأتون إلى العلماء، تجدون أن الأطروحات والنظريات التي يطرحونها مختلفة. بعض يطرح نظرية ولكن دور هذه النظرية فقط مرتبط مرتبط بالفقه. يعني من يقبل الدين الإسلامي ثم يقبل مدرسة أهل البيت ثم يقبل المدرسة الأصولية، عند ذلك من يوصل إلى المدرسة الفقهية عند ماذا؟ عند هذه. وإلا اللي ما يقبل الدين الإسلامي أو قبل الدين الإسلامي ولا يقبل ماذا؟ مدرسة أهل البيت، أو قبل مدرسة أهل البيت ولا يقبل هذا المنهج الأصولي، أو قبل هذا المنهج الأصولي ولا يقبل ماذا؟ هذا المنهج الفقهي. هذا كله لا معنى له. إذن بعض الأحيان نظريات توجد دائرتها وين؟ في الفقه. إذا شوية تصعد دائرتها وين؟ في علم الأصول. بعد شوية تصعد دائرتها وين تصير؟ ها؟ في علم العقائد. إذا شوية تصعد دائرتها وين تكون؟ في الفلسفة. أنت تجد بأنه هذه الدوائر وإن كان بعضها أوسع من بعض، ولكن هناك دائرة تشمل الإنسان أعم من أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن، مسلم أو غير مسلم. هذه يا دائرة، هذه دائرة المنهج. أنت أي إنسان تريد أن تتكلم معه لابد أن يوجد هناك ماذا؟ يوجد هناك الطريق للتكلم معه، إلا إذا لا يوجد منهج يمكن أو لا يمكن. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يشيرها إلى هذه النظرية في أوسع مدارات الفكر الإنسان. بتعبير بعض المعاصرين من المفكرين يقول أول فقيه مسلم استطاع أن يعطي رؤية أو نظرية على مستوى الفكر الإنساني. عندما يأتي إلى السيد محمد باقر الصدر يعرفه بهذا التعريف، يقول هواي عندنا فقهاء، هواي عندنا علماء، هواي عندنا نظره، ولكن يعطي نظرية مرتبطة بمن؟ بالإنسان، بالفكر الإنساني. هذه ما بها حدود أبدا، لا حدود فكرية ولا حدود ثقافية ولا حدود عقائدية ولا حدود مذهبية، أبدا أبدا، لأنها مرتبطة بفكر الإنسان وهذا الارتباط المنطقي إلى آخره. إذن إلى هنا اتضح لنا أهمية هذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس أنا ما أتصور بأن إنسانا يتصور بأنه يستطيع أن يتجاوز هذه النظرية في فكره العلمي. يعني يقول لا قالوا فرد شيء، إحنا مو مسؤولين أن نطالع. لا يا أخي، أنت مسؤول أن تطالعه، لأن النتائج المترتبة نتائج خطيرة جدا. تتمة الكلام تأتي.